بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا، وأهلا وسهلا بحضرتك شيخ أحمد الجهري.
أهلا بك.
نبدأ اليوم بإذن الله رب العالمين في شرح المنظومة اللامية، أليس كذلك سيدنا؟
بلى.
إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ أحمد، إليك ناقل الصوت.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب، واستكمالا لما بدأناه من أعمال الدورة المكثفة لشرح متون العقيدة، كنا قد انتهينا في لقائنا السابق من آخر شرح كتاب الطحاوية. واليوم بمشيئة الله تعالى نقرأ القصيدة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونعلق عليها تعليقات يسيرة، وبإذن الله ننتهي منها الليلة في مجلس واحد. هذه القصيدة أيها الإخوة الأحباب عزاها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية جماعة من أهل العلم، منهم الألوسي رحمه الله، والشيخ محمد خليل حراس، وأيضا محمد الشيباني، وشرحها من العلماء أحمد ابن علي المرداوي وغيره من العلماء. هذه القصيدة تعرف باللامية لأن أواخر الأبيات فيها تنتهي بحرف اللام، حرف الروي الأخير من الكلمة ينتهي هو حرف الإيه؟ حرف اللام. وهي قصيدة مختصرة، ليست طويلة، هي مختصرة، وعلى اختصارها حوت مسائل عظيمة جدا من مسائل الاعتقاد المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة. وطريقتنا بمشيئة الله تعالى أن نقرأ بيتا بيتا، ونعلق على ما فيه من مسائل تعليقا إجماليا كما تعودنا، لا نستقصي وإنما نشير إشارات سريعة، وإن شاء الله تبارك وتعالى ينفع الله عز وجل بهذا في الإحاطة بالمعاني الإجمالية لهذه القصيدة ومقاصدها الجملية. وبإذن الله تعالى أيضا كما تعودنا في نهاية اللقاء نضع رابطا فيه بعض الأسئلة، فمن أجاب عليها بإذن الله يعني نجيز بالكتاب القصيدة وشرحها، وإجازة رواية ودراية بمشيئة الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تفضل يا أبا إبراهيم.
حياكم الله شيخنا الكريم.
آمين وإياك.
وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل.
نعم، جزاك الله خيرا.
وإياكم شيخنا.
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، السؤال عن الاعتقاد هل هو جائز؟ كثير من الناس يطرح هذا السؤال، يقول هل يمكن أن أسأل عن اعتقاد إنسان أم ذلك فيه كراهة أو حرمة؟ هل يمنع من السؤال عن الاعتقاد؟ وقد ثبت في الصحيح أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما جاء به، سأله في جملة ذلك عما يعتقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: وبما أرسلك؟ واسترسل يسأل عن أمور الدين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظهر حديثا، وكان هذا الرجل يسمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يصل إليه. فلا بأس من السؤال عن عقيدة الإنسان، ومن ثم كثير جدا من الرسائل تبدأ بالبحث في المذهب والبحث في العقيدة وهكذا. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يمكن أن يكون السائل لك طالبا مستفهما ليتعلم، ويمكن أن يكون السائل لك مخاصما ليعاند، فواجبك في الحالتين أن تبين الحق بأدلته، أن تبين الحق بأدلته. إذا المسؤول تعين عليه الجواب فلا يجوز له أن يتردد، واجب من لا يعرف أن يسأل، وواجب من يسأل إذا لم يكن ثم غيره أن يجيب، فقد أوجب الله تبارك وتعالى على الناس أن يسألوا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما شفاء العي السؤال. صحيح هناك أسئلة جائزة وهناك أسئلة، فهناك أسئلة أجاب عنها القرآن الكريم، وهناك أسئلة وجه القرآن بشأنها إلى المفيد. فمثلا أجاب القرآن عن سؤال الناس عن الخمر وعن الحيض وعن الأهلة وعن اليتامى، وامتنع عن الجواب عن مسألة الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فوجه صوب علم ولكن لم يجب السؤال. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، لم يجب، قل إنما علمها عند الله ولا يجيب، وهكذا. ففيه أسئلة جائزة تجاب وأسئلة غير جائزة لا تجاب، ولكن يوجه السائل إلى ما فيه مصلحة. وكما أوجب الله تبارك وتعالى على الناس أن يسألوا أهل العلم، أوجب على أهل العلم أن يبينوا، فقال تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، فواجب على أهل العلم أن يبينوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فالسؤال سواء كان سؤال طلب أو سؤال مخاصمة يجاب السائل إذا ما كان السؤال نفسه جائزا، والسؤال هنا جائز. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يسأل عن المذهب، والمذهب هنا ليس المقصود به المذهب الفرع الفقه، إنما المقصود به ما يذهب إليه الإنسان، أصل الكلمة في اللغة، ما يذهب إليه الإنسان، ما يختاره، ما يراه في المسائل العلمية الاعتقادية التصورات. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، العقيدة هي ما يدين الإنسان به ربه من العلميات. الدين ينقسم إلى عمليات وعلميات، العلميات هي العقائد التي تبني التصورات، الأصول، أصول الدين، والعمليات هي الأحكام التشريعات التي تبين لنا الكيفية. والأولى يطلق عليها العلماء الأصول، والثانية يطلقون عليها الفروع، وهذه تسمية بحسب الأغلب، بحسب الأغلب. والعلميات هي الأساس، والعمليات تنبني عليها، ولهذا يمكن أن نعمل في العمليات الأحكام التشريعات، نعمل فيها بالظنون والاجتهادات، وأما في العلميات والتصورات والعقائد والأصول لا يجوز أن نعتمد على الاجتهادات والظنون، بل لا بد في العقائد من النصوص لا بد فيها من النصوص، وسيأتي معنا أننا نستدل على العقائد بآيات من كتاب ربنا وأحاديث من صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. رزق الهدى من للهداية يسأل. فالشيخ رحمه الله تعالى عنده رفق ورحمة ورأفة بالسائل، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الشيخ والمعلم، في أنه يجيب ويرفق بطلابه. رزق الهدى من للهداية يسأل، فدعا له بالهداية إلى المعتقد الصحيح، إلى الهدى، لزوم الصراط المستقيم، الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. فالسائل هنا يسأل، والشيخ لا يدري هل هو يتعنت ويخاصم ويعاند، أو هو فعلا يسترشد ويتعلم ويطلب الهدى. فعلمه في هذا الجواب، قال: رزق الهدى من للهداية يسأله. الذي يسأل للهداية أدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه الهداية. ذلك أيضا أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحن أدلاء على الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليل، مرشد، موضح، مبين، مبلغ. أما الهداية فبيد الله تبارك وتعالى. وقد جعل الله عز وجل للهداية أسبابا، منها سؤال أهل العلم، وهذا السائل أحسن إلى نفسه وإلى غيره، سأل وقد كان الشيخ عند حسن ظنه فأجاب بجواب لم يقف عند حد منفعة هذا السائل، بل نفع الله تبارك وتعالى به أجيالا عديدة مديدة. نعم،
تفضل يا أبا. أحسن الله إليكم شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل.
هذا هو الجواب، هذه بدايته. اسمع كلام محقق، يعني متثبت. لماذا؟ لأنه يعتمد في كلامه الآتي كله على أصول مأخوذة من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة. فالمحقق هو الذي يتثبت في أقواله وأفعاله، ولذلك لا يعتريه الشك ولا يداخله الريب. اسمع كلام محقق في قوله، في المسائل العلمية الاعتقادية التي سيلقيها إليك، لا ينثني عنه، لا يرجع ولا يتبدل. فمذهبه في الاعتقاد ثابت واحد، وجهته معلومة، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين، لا يبدله بمذهب آخر. وهكذا القول الذي يبنيه الإنسان على أساس من الكتاب والسنة يكتسب صفة الثبوت واللزوم. هذا طريق الراسخين، هذا هو طريق الراسخين، يأخذون الاعتقاد من الكتاب والسنة وفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ويتوجهون إلى الشبه التي يثيرها الناس على هذا الاعتقاد فيفندونها ويردونها حتى يبقى أبيض نقيا. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. ولذلك كل الكلام الذي سيأتي عض عليه بالنواجذ، أنه كلام أهل التحقيق. نعم،
أحسن الله إليكم.
آمين وليك.
الصحابة قد توسل.
لا، أنا لم أسمعك، ولعل الإخوة الكرام ما سمعوا، فلو تعيد.
نعم شيخنا. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل.
نعم، حب الصحابة، الحب هو المودة التي تكون في القلب، الميل، الركون. حب الصحابة، الصحابة المقصود بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. حب الصحابة كلهم لي مذهب، هذا هو الذي أذهب إليه وأختاره. فبدأ بذكر الصحابة، لماذا؟ لأن أول القضايا التي وقع الخلاف فيها هو الصحابة رضوان الله عليهم، ولأن الصحابة هم نقلة الدين، الصحابة هم نقلة الدين، فإذا حققنا هذه المسألة حققنا المصدر الذي نتلقى عنه الدين. ولذلك الأفاكون المجرمون إنما يعمدون إلى تشويه الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. إذا أبطل الصحابة معناه أنه يقول لك بعد ذلك لا تقبل من أحد، من الذي تقبل منه؟ قد انتهينا قبل ذلك من أن الصحابة لا يقبل منه، هو أسقطهم لك، فيسهل عليه أن يسقط لك الكتاب وأن يسقط لك السنة، لأنهم هم نقلة الدين. وأيضا لأن النهج الذي سينهجه الشيخ في كل العقائد التي تلي هذه العقيدة إنما هو منهج الصحابة أنفسهم، فهذه مسألة أصيلة. حب الصحابة كلهم دون تفرقة، لا نفرق بين أحد من الصحابة في المحبة، في الموالاة، في الثناء، في النصرة، مع الاعتراف بالتفاضل بينهم. التفاضل شيء والتفريق شيء. تفريق معناه توالي هذا وتبغض هذا، تحب هذا وتكره هذا، لكن التفاضل هذا شيء آخر سيأتي معنا. فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم محبتهم واجبة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، فنحن نمتثل أمره. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، فنحن نمتثل أمره. فأنت في محبتك للصحابة تمتثل لأمر الله ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لمنزلتهم ومكانتهم التي تبوؤوها من الدين كما وضح ذلك في القرآن والسنة. وتكفيهم معية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه. وقد أحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحبيب حبيبي حبيبي، وقد أحسنوا إلينا، ومن أحسن إليك فقد طوق عنقك بجميل. أحسنوا إلينا أعظم من إحسان آبائنا وأمهاتنا إلينا. إحسان الصحابة رضوان الله عليهم في أن نقلوا إلينا الدين، والدين به حياة الأرواح، وهي أشرف من الأجساد التي ولدنا بها من آبائنا وأمهاتنا. ولذلك يجب علينا أن نحبهم وأن نثني عليهم ونترضى عنهم، ويجب علينا أن ندافع عنهم. وإذا ما بحثنا في سيرهم فوقعنا على ما لا بد منه لكل بشر من نقص وعيب يعتري البشر، فنمسك عن هذا، نمسك عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم أو وقع منهم. حب الصحابة كلهم، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه يدخلون في صحابته كما يدخلون في آله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو مذهب الحق، حب الصحابة كلهم لي مذهبه، ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى، كنا المودة هي المحبة، حب الصحابة كلهم لي مذهبه، ومودة القربى محبة القربى، القربى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المؤمنين، أعمام النبي، عمات النبي، أبناؤهم، أبناء الأعمام وأبناء العمات، الذرية، ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء المؤمنون نحبهم ونثني عليهم وننشر فضلهم وندفع في نحر من يؤذيهم. نرى كل ذلك دين، ندين الله تبارك وتعالى به. ويدخل في ذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الزوجات يدخلن في الصحبة ويدخلن في القربة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا في التشهد أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي رواية اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فهذه تفصيل لتلك للسابقة، الآل هم الأزواج والذرية. فمودة القربى بها نتوسل، يعني نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. توسل معناه التقرب إلى الله، وهو من التوسل الجائز، ذلك أن الإنسان إذا أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء بعمل صالح، جاء بعمل كما هو معلوم من آيات وأحاديث، من مثل قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل إيمان حتى يحبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يخاطب بذلك العباس وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وجمعنا بين الصحب والآل في المحبة هو رد على طائفتين مبتدعتين عظيمتي البدعة. فأما محبة الصحابة فهو رد على الروافض، وأما محبتنا لآل البيت فهو رد على النواصب الذين يناصبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام العداء ويبغضونه. ولذلك ما تجد من عالم من العلماء يكتب كتابا ولا يحاضر درسا إلا ويبدأ درسه فيقول في ثاني كلامه، أوله الحمد لله، والثاني يقول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يعني يصلي على الآل ويصلي على الأصحاب، يجمع بين محبة الآل ومحبة الصحب حتى تكون ردا. والشيخ حتى لم يفرقهم في بيتين، بل الشطرة الأولى حب الصحابة كلهم لي مذهبه، والشطرة الثانية ومودة القربى بها أتوسل، فهما شطران في بيت، هما جناحان لطائر، لا يصح للإنسان أن يعتمد واحدا وينابز الآخر العداء، وإلا كان عند الله تبارك وتعالى ممقوتا. فضل يا شيخ. فضل يا أبا إبراهيم.
بارك الله فيكم شيخنا، انقطع النت عندي. قدر. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل.
نعم، ولكلهم قدر وفضل ساطع، هذه رواية. ولكلهم قدر على وفضائل، هذه رواية أخرى في هذه الشطرة. الشطرة الثانية في الروايتين هي لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم يعني لكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الآل المؤمنين. ولكلهم قدر يعني منزلة عالية رفيعة في دين الله تبارك وتعالى. وحسبك بأنهم خالطوا نفس وأنفاس النبي عليه الصلاة والسلام، وحسبك أنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحسبك أنهم يأتون في مقدمة الأمة، والأمة كلها تبع لهم. ومعنى ذلك أن الأمة جميعا في موازينهم. ولكلهم قدر وفضل، فضيلة ومنقبة. ساطع يعني واضح مرتفع منتشر. فآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ذو أقدار عالية ومناقب رفيعة، ومناقب ذو أقدار عالية ومناقب رفيعة ظاهرة مضيئة. ولكلهم قدر على يعني سما وارتفع على غيره. وفضائل فسبقنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيت النبي. وهنا نلمح إلى أن كل واحد من آل البيت هو أيضا صحابي. فالواحد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو في ذات الوقت صحابي، ولذلك يرتفع الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة بدرجة، لأنه صحابي وزيادة، صحابي وزيادة. فالمؤمنون من آل البيت الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم صحابة إلى جوار أنهم من آل بيته. ولكلهم قدر وفضل ساطع، ولكلهم قدر على وفضائل. وفضائلهم مبسوسة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هم النجوم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. فهذا الحديث يسد مسده، وهو في صحيح مسلم. لكنما الصديق منهم أفضل. الصديق أفضل، الصديق الذي كان دائم التصديق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل الصحابة رضوان الله عليه. فهو المعني في قوله تبارك وتعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا ما قاله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. الإمام الذهبي رحمه الله يقول هذا متواتر عن علي بن أبي طالب، هذا متواتر عن علي بن أبي طالب أنه مدح أبا بكر وأنزله منزلته وجعله أول هذه الأمة أبو بكر. فمسألة التفاضل بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الدين، كل واحد وله منزلته، وأصل هذا التفاضل موجود في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ولكلهم فضل قدر وفضل ساطع كلا وعد الله الحسنى لكنما الصديق منهم أفضل لسابقته وتضحيته ودوام تصديقه، أول من أسلم من الرجال وأجلهم على الإطلاق، ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. وهذه إشارة إلى أن بقية الصحابة يتفاضلون بحسب سابقتهم في الإسلام، وهذا مبسوس معروف. نعم، فضل فضل الشيخ.
يقول الناظم رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا حقا كما نقل الطراز الأول. وأقول في القرآن، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل.
لا، وأصونها،
وأصونها،
لا، وأصونها عطفا على وأرد وأصون.
نعم شيخ،
الفعل المضارع إذا لم يصدق بناصب ولا جازم يكون مرفوعا. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. وأصونها عن كل ما يتخيل.
نعم،
قبحا لمن،
وجميع آيات الصفات أمرها، جميع آيات الصفات يعني الصفات الله تبارك وتعالى الواردة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، أمرها يعني أقبلها أجيزها على ما يليق بجلال الله وعظمته. لماذا؟ لأن ردها جحود وتكذيب وتعطيل، بل الواجب أن نقبلها وأن نثبتها، نثبتها بدون تكييف أو تشبيه أو تمثيل. أخبر الله بها، القرآن الكريم والسنة النبوية عبارة عن أخبار وأحكام، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا يعني أخبار صادقة، وعدلا يعني أحكام عادلة. والواجب أمام الأخبار إن الإنسان يصدق بها، والواجب أمام الأحكام إن الإنسان يطبقها، يمتثل لها، يمتثل للأحكام. فإذا جاء أمر قلنا لبيك، وإذا جاء نهي قلنا لبيك، ومباشرة نأتمر أو ننتهي. فربنا أخبر في القرآن بأن له من الصفات كذا وكذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه وصف ربه تبارك وتعالى بعدة صفات، فهذه الصفات كلها نثبتها على ما يليق بالله تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ يقول: وجميع آيات الصفات أمرها حقا، يعني كما جاءت، كما جاءت، كما جاء عن كثير من السلف قالوا: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، اقبلها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال، واقبلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، فتقبلها وأيضا تقبل بمعناها الذي خاطبنا الله تبارك وتعالى به بلغة نزل بها القرآن وبلغ بها النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل بهذا اللسان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالإمرار هنا ليس معناه أن تمرها كأي كلام لا معنى له، بل معناه أن تثبت لفظها وأن تثبت معناها، المعنى الذي نعرفه في لغة العرب، كما ورد عن السلف الصالح رضوان الله عليه. وأما الكيفية فلم يخبرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، الكيفية لم يخبرنا بها الله، لأن الكيفية كيف يعرفها الإنسان؟ كيفية يعرفها إذا رأى الشيء، يعرفها إذا رأى مثالا للشيء، يعرفها إذا أخبره خبير بهذا الشيء، وكل هذه الثلاثة معدومة في هذا المجال. فنحن لم نرى ربنا لنكيفه، ولم نطالع، ليس لله نظير، ليس لله نظير فنمثل به، ولم يطلع على الله تبارك وتعالى أحد فيخبرنا بالخبر عن الله عز وجل في ذلك. فالكيفية مجهولة بالنسبة لنا، هذه التي نفوض أمرها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو مذهب أهل الحق، وجميع آيات الصفات أمرها حقا، كما نقل الطراز الأول، كما نقل يعني كما روى، وهذا هو المصدر، مصدر التلقي ومنهج التلقي. نحن نسند ولا نعمل بعقولنا وأهوائنا وآرائنا تخيلات وظنون، لا، إنما نسند إلى من بلغنا ذلك، وثقة عن ثقة، حتى نصل إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الطراز الأول يعني الرعيل الأول، الرعيل الأول، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بيض الوجوه كريمة أنسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. فالمصدر نقل، نقل عن الكتاب المتواتر، ونقل عن السنة الصحيحة. والمنهج في التلقي من الكتاب والسنة هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من أئمة الدين بإحسان. هذا هو ما نعتقده، هو اعتقاد خيار هذه الأمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. البيت اللي بعدها مباشرة ولا أدري يعني الذي جمع هذه النسخة لماذا فرقه عن البيت الملاصق له في المعنى، هو البيت الثامن مباشرة، يعني خمسة وراها ثمانية مباشرة: وأرد عهدتها إلى نقالها، مرتبطة حتى لفظة، كما نقل وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أرد عهدتها يعني المسؤولية والعهدة في هذه المسألة الإنسان يجعلها على من نقل، أعزو ذلك إلى النقلة، إلى من وردت عنه من السلف الصالحين، أقول هكذا: بلغني عمن سبقني بالسند المتصل الصحيح الثابت بالأسانيد الصحيحة، وأروي آيات أحاديث في الأسماء في الصفات في الأخبار. بهذا يخرج الإنسان عن العهدة. وقديما قالوا: من أسندك فقد أحالك، أو قالوا: من أسند لك فقد أحالك. فالعهدة على الثقات، بهذا نبرأ من المسؤولية. لماذا؟ لأننا جعلنا بيننا وبين الخطأ أو الافتراء أو التوهم هؤلاء الرواة الثقات الذين قبل الأئمة مروياتهم وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها، يعني أحميها عن كل ما يتخيل، كما قالوا كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما يدور بالبال حتى لا يقع الإنسان في التشبيه أو يترتب على التشبيه تعطيل فيكذب الإنسان، ما هو كل معطل هو مشبه في البداية، ما عطل إلا لأنه شبه صفات الله بصفات المخلوقين فعاد على صفة الله بالإبطال والتعطيل. كل ما خطر في بالك الله بخلاف ذلك سبحانه، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، فمعرفة الكيف مستحيلة، ولذلك يستحيل أن نعبر عنها. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. لا أيضا هذا البيت بعد البيت الثاني، النسخة دي ليست بتلك، نعم البيت الخامس، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، البيت اللي حق يكون بعده مباشرة، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، البيت اللي بعده مباشرة حقه كذلك، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. لماذا؟ لأن هذا البيت عام في كل ما قال الله تبارك وتعالى، بما قاله الله تعالى جل جلاله عظم كبرياؤه وارتفع شأنه، والمصطفى المختار المجتبى المرتضى صلى الله عليه وآله وسلم الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه رسولا، كما قال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. الهادي والمصطفى الهادي الدال المرشد، لأن الله تبارك وتعالى جعل له هذا في القرآن الكريم فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هذه الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، هداية البلاغ والبيان والتوضيح، هذه ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما هداية التوفيق والتثبيت لا، هذه نفاها الله عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهادي الدال المرشد، ولا أتأول يعني لا أصرف اللفظ الموجود في قول الله والموجود في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ظاهره، لا أقول المقصود معنى آخر خلاف هذا المعنى، لا أمره كما جاء، أمره كما جاء. لماذا؟ لأن أهل توقيف، نحن أهل توقيف، أهل توقيف بمعنى نقف عندما جاءت به الآيات والنصوص ولا نتدخل بعقولنا في مسألة الرد والقبول، طالما صح النص فعلينا التسليم، هذا هو الواجب نحو نصوص الصفات، أن نؤمن بها وأن نبقيها على ظاهرها ولا نتعرض لها بتعطيل أو تأويل أو تكييف، لا ننفي دلالاتها، لا نصرفها عن ظاهرها، لا نذكر كيفية لها، لأن الله عز وجل لم يذكر ذلك، لا نماثلها بصفات المخلوقين. هذه الأبيات الثلاثة ومعناها. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، هي هنا رقم 5، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، هي رقم 8، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وعادة القرآن وعادة السنة. وكذلك العلماء تأثرا وتأسيا بالقرآن والسنة يذكرون العام وبعده الخاص، يبقى الخاص القرآن يأتي بعد إيه؟ بعد هذه الأبيات. وأقول في القرآن، لأن القرآن كلام الله صفة من هذه الصفات كلها، فالكلام فيه هو الكلام في هذه الصفات مع ما يخصه بذاته لما حصل من الاختلاف فيه. فالبيت حق يكون الثامن أن نقول وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، ويكون بعدها صحيح 9، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. كده البيتين بيكملوا فكرة كاملة، وهي ما الذي يجب في القرآن وما الذي ينبغي أن ينفيه الإنسان ويصرفه عن القرآن. فأما ما ينبغي أن يفعله الإنسان مع القرآن، والبيت رقم 6، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. أقول في القرآن يعني أعتقد في القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ونحفظه في صدورنا ما جاءت به آياته، تماما كما أقول في جميع الآيات في جميع الصفات الواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ما أنا إلا ناقل، أول ما يأتيني الخبر الصادق أقبل به وأصدق ما جاءت به آياته، يعني ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن القرآن في القرآن هذا هو الذي نعتقده، فهو الكريم أي العظيم المنزل يعني من عند الله تبارك وتعالى، إنه لقرآن كريم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فما يجب علينا أن نعتقده أن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله هذه لفظا ومعنى، المعنى من الله واللفظ من الله، لا تستمعن لضال يقول لك القرآن معناه من الله ولفظه عبارة حكاية عن كلام الله، هذا خطأ، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، قال به من قال. فلا يصح للإنسان أن يؤمن بأن القرآن الكريم مخلوق، سواء كان الذي يقول بأنه مخلوق لفظا ومعنى أو أنه مخلوق معنى لفظا فقط، والمعنى هذا يعني قديم أزلي. القرآن كلام الله وهو قديم النوع، كلام الله عز وجل قديم النوع، ولله أن يتكلم بما شاء وقت ما شاء يتكلم، لأن هذا متعلق بالإرادة والمشيئة، وهذا يتجدد كل يوم بل كل ساعة بل أقل من ذلك، كما في الآيات والأحاديث، منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وهذا الكلام من ربنا سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمع لا يشبه كلام المخلوقين، ومن النصوص العظيمة في مذهبنا مذهب الشافعي رحمه الله ما أسنده الشيخ محمد ابن عبد الملك الكرخي في كتابه الفصول في الأصول عن الإمام أبي حامد الإسفرايني مجدد من مجددي الدين. كان أبو حامد رحمه الله يقول: مذهبي ومذهب الشافعي ومذهب فقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين لوحي المصحف وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومقروءا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. هذا هو مذهب السادات. والشيخ يقول: المنزل، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ومن أوضح الأدلة في كتاب ربنا تبارك وتعالى على أن القرآن ليس مخلوقا قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فجعل الله الخلق شيئا والأمر شيئا، والقرآن معلوم أنه من الإيه؟ من الأمر، أنه من الأمر. نعم، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الشيخ رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم.
أنا لسه لسه قبحا.
نعم شيخنا. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل.
قبحا، هذا دعاء بأن يقبح الله تبارك وتعالى هذا القائل، قبحا لهذا الفاعل، لمن نبذ القرآن، يعني نبذ، ترك، طرح، رمى، ألقى القرآن وراءه، يعني يعرض عنه، لا يعمل به، لا يأخذ اعتقاده من القرآن الكريم. وهذا الطرح يمكن أن يكون طرحا كاملا كما يفعله المعطلة ومن شابهه، لا يأخذ به أصلا، ويمكن أن يكون طرحا ونبذا جزئيا كما يفعله المؤولة، يأخذ اللفظة لكن يقول ليس هذا المقصود منها، مقصود منها كذا وكذا، ويحملها على معنى بعيد، يزعم بعقله أن المعنى القريب مستحيل على الله. فإذا كان مستحيل إذا كان مستحيلا على الله تبارك وتعالى، فلماذا خاطبنا الله به؟ لماذا خاطبنا الله عز وجل وهو الرحيم الرؤوف سبحانه وتعالى؟ لماذا خاطبنا به ولم يخاطبنا بالقريب والمعهود أن الشريعة كلها يسر، رحمة، رفق، رأفة، وما جاء القرآن ولا السنة ليعنتنا، وإنما جاء ليهدينا. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، يعني يترك القرآن ويطلب الدليل والبرهان من أقوال الرجال، من أقوال الرجال. وهذا تعريض ببعض الفرق التي ذهبت تستدل ببيت الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يريدون أن يقولوا بذلك إن القرآن الكريم معناه من عند الله، معناه من عند الله، وأما ألفاظه فهي عبارة عن كلام الله، تعبير عن كلام الله، وهذه العبارات مخلوقة. وهذا خطأ كبير كما سمعنا الآن من إمام من الأئمة العظماء ينقل إجماع فقهاء الأمصار في زمانه، ولا يستطيع أحد أن يرفع رأسه أمامه ويقول هذا خطأ أو هذا خلاف ما عليه فقهاء الأمصار في ذلك الزمان. وإذا كان في ذلك الزمان فقهاء الأمصار جميعا على هذا ومن وراءهم كذلك، فلا عبرة بما يحصل بعد ذلك من الخلاف. إذا كان الشيخ أبو حامد الإسفرايني في القرن الرابع الهجري ينقل إجماع الأئمة الكبار فقهاء الأمصار على هذا الاعتقاد ما معناه القرن الأول والثاني والثالث والرابع كذلك، فلا عبرة بما وراء ذلك. وطبعا الشيخ ينقل في هذا الإجماع من إجماع من يعتد بإجماعه، وإلا فالضالون وجدوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا استدل يقول قال الأخطل، وطبعا هذا إيه؟ هذا كما قلت خطأ أن يقال مثلا كلام الله تبارك وتعالى هو كلام نفسي، الكلام الحقيقي يكون في النفس، وأما ما في اللسان فما هو إلا دليل على ما في النفس. وصاحب هذه المنظومة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رد على هذه الدعوة في كتاب كامل اسمه التسعينية، وسماه الناس بهذا لأن فيه رد مفصل على هذه المسألة وإبطالها من 90 وجها، رد على هذا الإيه؟ على هذا الكلام في مسألة الكلام النفسي، بل الكلام لفظا ومعنى هو كلام الله تبارك وتعالى. نعم تفضل يا أبا إبراهيم.
أحسن الله إليكم شيخ. يقول الناظم رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا.
جزاك الله خيرا
حكم الشيخنا.
نعم. والمؤمنون يرون حقا ربهم، حقا يعني صدق اعتقاد جازمة، رؤية المؤمنين لربهم هذه ثابتة بالنصوص القطعية، ثابتة بالنصوص المتواترة، آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية لا تحصى في هذا الصدد. هذه الرؤية التي هي أغلى نعيم أهل الجنة، وهي لا تكون كما قال الشيخ إلا للمؤمنين، فضيلة خاصة بالمؤمنين في القيامة وفي الجنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ومما أنشدوا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهدي بعض. فالرؤية من المتواتر مما أجمع أهل السنة والجماعة عليه إلا من ضل. ولذلك لأن النصوص فيها قطعية، نصوص فيها متواترة، نصوص فيها جلية واضحة، نجد كثيرا من أهل العلم يطلقون تكفير من ينفي الرؤية، يقولون: من نفى رؤية الله تبارك وتعالى فهو كافر. من أوائل أولئك الإمام مالك، كان يقول: من كذب بالرؤية فهو زنديق، بل الله تبارك وتعالى يرى، يراه المؤمنون حقيقة بأبصارهم، وهذا مما ينبغي أن نؤمن به وأن نثبته. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء يعني العلو والارتفاع بغير كيف ينزل، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا على كيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا لا يخلو منه العرش. طبعا بعض الناس تقول لك نحن لا نتصور كيف يخلو كيف لا يخلو منه العرش، كيف ينزل وكيف لا يخلو منه العرش، ونحن نقول ما قلناه سابقا، أنت شبهت الله تبارك وتعالى بخلقه فقست الله على خلقه. أنت إذا غادرت مكانا، إذا نزلت من مكان خلا منك المكان الأول، فرغ منك المكان الأول، لكن ما دار ببالك بشأن الله فهو غير صواب. لا تقس الله تبارك وتعالى بخلقه. وهذه الصفة هي صفة النزول، وهي صفة فعلية تتعلق بإرادة ربنا تبارك وتعالى ومشيئته، وهي أيضا صفة خبرية ليست عقلية. خبرية بمعنى أنها لا طريق لإثباتها غير النقل، فهي ثابتة لله تبارك وتعالى بالنقل. وأحاديث النزول كما قلنا في أحاديث الرؤية، نقول أيضا في أحاديث النزول متواترة. ومن عاد إلى الصواعق المرسلة لابن القيم وجده ينقل ذلك بنقول مستفيضة عن أهل العلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. نعم فضل فضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول الناظم رحمه الله: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل.
نعم، وأقر بالميزان، الإقرار الإثبات الاعتراف بالجنان وباللسان، إقرار واعتراف، إقرار بالقلب وإقرار باللسان. وأقر بالميزان، الميزان الذي ذكره الله تبارك وتعالى وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، كفة توضع فيها السيئات وكفة توضع فيها الحسنات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وما الذي يوزن في الميزان؟ ثلاثة أشياء. الإنسان نفسه يوزن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي نعرفه جميعا عن ابن مسعود، قال: أتعجبون من دقة ساقيه، ساقي ابن مسعود، والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. ويوزن أيضا العمل، العمل أيضا يوزن، ودليله كما في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. العمل نفسه يوضع. والشيء الثالث الذي سيوزن صحائف العمل، الصحائف ستوزن، الدفاتر، كما في حديث البطاقة المكتوب فيها لا إله إلا الله، كل هذه، وكما فيها السجلات 99 سجلة، كل هذا سيوضع في الميزان. وأقر بالميزان لأن القرآن الكريم أثبته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الحوض يعني وأقر أيضا بالحوض، حوض يكون يوم القيامة، الذي أرجو يعني أطمع وأدعو، وهذا مما ينبغي أن يثبت في قلب الإنسان العقيدة بالعمل بموجب هذه الأدلة. إذا اعتقدت بأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، طب هذا الوقت لا يراك غافلة، هذا الوقت يراك تتقلب في الساجدين، هذا هو مقتضى العمل بهذه العقيدة، فهي عقيدة ذات أثر ولا ليست تصورات فحسب، إنما تتحول إلى منهج حياة في حياة من إيه؟ في حياة من يفهمها فهما جيدا، الذي أرجو بأني منه يعني من مائه ريا أنهل، يعني أروي ظمئي وأزيل عطشي، أنهل أشرب. فهذا الحوض إذا اعتقدت بأنه ثابت بكتاب الله وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متواتر كما قلنا، ورد بشأن الحوض 50 حديثا رواتها من الصحابة 42 صحابية، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فالإنسان إذا اعتقد بهذا يسأل الله تبارك وتعالى صباح مساء أن يسقيه من هذا الحوض، وهذا الحوض يكون في القيامة، وماؤه من نهر الكوثر الذي أعطاه الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بعض الخير المذكور في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. إن أعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير، ومن جملة هذا الخير النهر الذي في الجنة، ويمد من هذا النهر حوض النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة القيامة. على هذا الحوض ينتظرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أنا فرطكم على الحوض، فاستعد حتى ما إذا كنت في وقت ضيق وقت شدة وجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك على حوضه يسقي الناس، ويشرف صلى الله عليه وآله وسلم على الأباريق عدد نجوم السماء، والناس من حوله يشربون. نسأل الله تبارك وتعالى أن نشرب منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الناظم رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوقا، فمسلم الناج وآخر يهمل. أشعر أنه في شيء ناقص
فوق جهنم.
نعم شيخ، النسخة المعروضة ما فيها جهنم.
نعم
شيخ.
فإن اعتمد الإخوة على نص يعني للقراءة، فهناك أكثر من كتاب نشر العقائد فقط، يعني مثلا ممكن كتاب اللهم صل على سيدنا رسول الله الدليل الرشيد إلى متون العقيدة والتوحيد، هذا الكتاب، أو جامع المتون للزهراني، أو الجامع في المتون العلمية للشمراني. هذه الكتب كلها يعني وثقت هذه القصيدة بنص كامل مرتب واف، نعم، بخلاف هذا يعني فيها أخطاء كتير نسخ. وكذا الصراط، فضل شيخ محمد.
تمام ماشي. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر يهمل. تسمعني شيخنا؟ الصوت عندك مغلق شيخنا.
طيب حاضر. نعم. وأقر بالميزان والحوض، هذه مجرورة بالباء ثم العطف في الحوض، وكذا الصراط، أو وكذا الصراط، وكذا الصراط يعني مما أقر به، يمد فوق جهنم. أقر وأعترف بالصراط، الصراط المعروف يوم القيامة، فالألف واللام هنا للعهد الذهني العلمي الذي ينصرف إليه البال حينما تطلق هذه الكلمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن إذ هما في الغار، لم يسبق للغار ذكر، إنما الغار المعروف المعهود في الأذهان حينما يطلق الغار المقرون بالهجرة يبقى هو غار سوء. الصراط هو جسر ممدود على ظهر جهنم يرده الأولون والآخرون يمد فوق جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف ويختلف الناس في مرورهم عليه وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناجٍ مسلم سالم سلمه الله تبارك وتعالى ناجٍ يعني خلصه الله عز وجل من النار. وآخر خلاف هذا الموحد مهمل يعني متروك لم يخلصه الله تبارك وتعالى وذلك لأنه مثلا مشرك فإذا كان مشرك لا يخلصه الله ولا يسلمه، أو عاص تعلقت به ذنوب لم يغفرها الله تبارك وتعالى له، هذا مهمل متروك لم يخلصه الله عز وجل منها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال الناس في أحاديث الصراط وطبعا معروف جهنم اسم من أسماء النار سميت به لبعد قعرها. نعم فضل الشيخ.
والأخ محمود نعم تمام شيخ. يقول الناظم رحمه الله: والنار يصلاها الشقي. في شيء ناقص برضك بالتأكيد شيخ ولا كده تمام شيخنا؟
نعم صحيح. والنار يصلاها الشقي
والنار يصلاها الشقي وكذا التقي إلى الجنان سيدخل.
والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. النار أيضا معروف النار التي توعد الله سبحانه وتعالى بها من عصاه، فالألف واللام في كل هذه للإيه؟ للعهد. يصلاها يعني يدخلها الشقي اللي هو المحروم من السعادة بحكمة يعني بقضاء متقن، فربنا سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين العدل سبحانه وتعالى. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. التقي هو الذي يجعل بينه وبين النار وقاية بفعل الأوامر والانتهاء عن النواهي. إنسان يحذر كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوما بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعله ابن مسعود أو أبي بن كعب، قال: ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما مشيت في طريق مليئة بالشوك يوما؟ ما مشيت في طريق فيها شوك في يوم من الأيام؟ فقال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: اتقيت الشوك، رفعت ثوبي واخترت مكان خطوي. فقال: يا أمير المؤمنين، هذه هي التقوى، أن يتجنب الإنسان الزلل في طريق الله تبارك وتعالى، المعاصي، أن يبتعد الإنسان ما أمكنه عن ما يسخطه الله عز وجل. وأخذ هذا المعنى أحد الشعراء فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، وهو إنما يدخل بفضل الله تبارك وتعالى، لأن هنا مرحلتان، مرحلة الأولى دخول الجنة، والمرحلة الثانية أن يتبوأ الإنسان مقعدا في الجنة. فأما دخول الجنة فهو بفضل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا فقط الذي يدخل به الإنسان، أما العمل لا، لن يدخل الإنسان الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. فإذا دخلنا الجنة يتبوأ الإنسان المنزلة والدرجة فيها بحسب العمل. إذن فدخول الجنة بفضل الله، والدرجات في الجنة توزيعها على قدر الأعمال، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وهي معدة موجودة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، وهي أيضا معدة، أعدت للمتقين، أعدت للكافرين. رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وهو في مسجده، وفي السماء ليلة المعراج. والجنة والنار لا تفنيان، لا تبيدان، كما قال عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. ولا يحصي الواحد كم مرة ورد في القرآن الكريم خالدين فيها، أو خالدين فيها أبدا. فأهل النار خالدين فيها، وأهل الجنة خالدين فيها. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يبعدنا عن النار. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الناظم رحمه الله: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل.
نعم، ولكل حي عاقل، لكل إنسان عاش على أرض هذه الحياة، عاقل مكلف في قبره، في مدفنه بعد موته، عمل من خير أو شر يقارنه، يعني يصاحبه، يلازمه. فالأعمال تصحب أصحابها هناك في قبره، ويسأل، يسأل عن هذا العمل، إن خير فخير، ينعم في قبره، وإن شر فشر، يعذب في قبره. سيسأل، سيسأله منكر ونكير، كما وردت تسميتهما في بعض الأحاديث من طرق متعددة. وهذا من العقائد السمعية أيضا، خبرية، لا يمكن للإنسان أن يعرفها بعقله، ثبتت بالأخبار المتواترة من الكتاب ومن السنة، مما لا يعيره كثير من الناس اهتماما ولا يعنون به بحثا. الأدلة الكثيرة المتوفرة في القرآن الكريم على مسألة عذاب القبر، ويذهبون إلى السنة فقط. قبل ذلك في القرآن، استوفي آيات القرآن الموجود فيها إثبات عقيدة القدر، عقيدة عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا قبل القيامة، أين؟ في البرزخ، في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وكذلك أحاديث عذاب القبر ونعيمه ثابتة بالتواتر، ثابتة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أحسن شيخ شيوخنا الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله في كتاب معارج القبول، إذ جمع 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفعونها، سردها سردا ونقل التواتر فيها عن جماعة من الحفاظ ابن رجب وابن القيم والسيوطي وغيرهم. وليس معنى البيت أن من لم يقبر لم يسأل، فمن لم يقبر من لم يدفن أيضا سيسأل، ينال حظه من النعيم أو من العذاب، ولكن يعني هذا على الغالب كما في قوله تعالى ثم أماته فأقبره، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. لن يبقى معك يا مسكين إلا العمل، سيعود الكل، المال لن يخرج من الدار، والأهل لن يدخلوا معك القبر، الذي سيدخل معك القبر هو العمل. ويسأل المؤمن ويسأل المنافق ويسأل الكافر من هذه الأمة ومن غيرها كما ثبت ذلك في السنة. وكلام الشيخ ولكل حي عاقل في قبره له مفهوم مخالفة، ماذا عن غير المكلف، المجنون مثلا، الصبي مثلا، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، يعني يرى ربنا سبحانه وتعالى فيهم رأيه ويكلفهم بتكليف يراه، فمن نجح فيه كان من أهل النجاة، ومن رسب فيه كان من أهل الخسار، من أهل النار. نعم فضش محمد.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول الناظم رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
نعم، هذا نعم الختام أن يقول لك هؤلاء الأئمة النجوم الهادية الذين تدين الدنيا كلها بآرائهم وتتبع مذاهبهم، فأي ضلال في اتباع غيرهم، وأي رشد في سلوك سبيلهم ونهجهم. هذا اعتقاد الشافعي، هذا المتقدم كله جملة من اعتقاد الإمام الشافعي ومالك والإمام مالك وأبي حنيفة والإمام أبي حنيفة ثم أحمد والإمام أحمد، ينقل يروى عنهم ويذكر بأسانيد كالشمس. ويعني أنا أتعجب لأناس ينقلون بعض الأقوال عن إمام الأئمة محمد ابن خزيمة ويقولون هذا إسناد عن الشافعي كالشمس، لأن محمد ابن خزيمة الإمام ابن خزيمة هو تلميذ لتلامذة الشافعي، فهو ينقل عن تلامذة الشافعي مباشرة، الثقات الكبار العظام، يقولون إسناده كالشمس، هذا في العمليات والفقهيات. فإذا جئنا للعقائد التي ينقلها هذا الإمام أيضا عن الشافعي بأسانيد التي قالوا فيها إنها كالشمس، تراهم على أعقابهم ينقصون. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم مضيت على الطريق الذي مضوا عليه فموفق، يعني وفقت للحق الذي دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة كما ذهب إليه أولئك الأئمة المجتهدون. فهذا من علامات التوفيق أن يكون الإنسان مقتديا بهؤلاء السلف الكرام. وإن ابتدعت فما عليك معول، إن ابتدعت غيره أعرضت عنه واخترعت أقاويل ترضي بها نفسك تخالف بها الأوائل فما عليك معول، فما يعتمد عليك، لأنه ليست لك حجة ولا برهان فيما تذهب إليه من مخالفة هؤلاء. فما عليك معول، أنت متروك مطرح، أنت وما ابتدعته على حد سواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الاعتقاد الصواب، وأن يرسخه في قلوبنا، وأن يجعل أثره في هدينا وسمتنا ودلنا إن شاء الله. يعني استدراكا برضو لمن فاته شيء من المجلس، نقرأ الأبيات من أولها إلى آخرها كاملة. اقرأها لنا أخونا الشيخ محمد. استعد.
نعم شيخنا.
طيب تفضل، ابدأ من البداية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكن في شيخنا
لا أسمعك،
لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
تمت
بحمد الله ربنا. جزاكم الله خير شيخنا،
كتب الله أجرك.
الله يبارك فيكم يا رب.
طيب، بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. قد أجزت الحضور الكرام بما قرئ في هذا المجلس، أجزتهم بالقصيدة اللامية وبشرحها المسموع والمحرر المكتوب، إن شاء الله أرسل لكم نسخة منه. وأوصيهم ونفسي المذنبة بالتوبة ومداومة مراقبة الله تعالى وذكره وتقواه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم ممن يعمر الأرض رواية وعلما ويملؤون جنباتها ذكرا وفهما. أجيزكم بالشرط المعتبر عند أهل الإتقان في الحديث والأثر. إن شاء الله تعالى نلتقي في اليوم التالي بإذن الله يوم السبت، وسيكون إن شاء الله يعني لقاؤنا مع شرح الدرة المضية، شرح الدرة المضية في اللقاء الأول من شرح الدرة المضية. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
شكرا جزيلا شيخ أحمد الجهري، جزاك الله خيرا، ونحن قد قبلنا إجازتك ونتشرف. كذلك أشكر أخونا الشيخ عبد الرحمن الذي بدأ القراءة، وأشكر الشيخ محمد حمدان أبو معاذ، جزاكم الله عنا خير الجزاء. شكرا لجميع من حضر في هذا اليوم، وننتظركم بإذن الله رب العالمين يوم السبت في الساعة 8:30 بتوقيت الكويت مع شرح الدرة المضية مع فضيلة الشيخ أحمد الجهري. جزاكم الله خيرا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. جزاكم الله خيراً.